الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن برنامج الطهران العسكري ذو طابع دفاعي ورادع. تجدد الاشتباكات العنيفة في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تاسع أيام المواجهة. وحماس والجهاد الإسلامي تهددان الكيان الصهيوني برد أكبر في حال اغتيال أحدا من قادتها. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن برنامج إيران العسكري ذو طابع دفاعي ورادع فقط، وليس موجها ضد أي دولة لا تنوي الاعتداء على إيران. وفي معرض رده على التصريحات الاستفزازية لوزير الخارجية الأمريكي ضد إيران، قال ناصر كنعاني أن طهران أكدت دائما على الحوار والمشاركة والتعاون الإقليمي لضمان الأمن والمصالح المشتركة بين دول المنطقة بعيدا عن تدخلات الأجانب. كما اعتبر التصرفات غير المدروسة والخاطئة للنظام الأمريكي على مدى عقود بأنها سبب انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار وإثارة الحروب في المنطقة. تجددت الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تاسع أيام المواجهة بينهما. ووفق مصادر محلية، فقد وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة سوبا جنوب الخرطوم وفي منطقة بحري. وشهدت العاصمة الخرطوم أمس معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع عند منطقة بحري شمال الخرطوم، أدت إلى تدمير بعض المنازل والمحال التجارية. ودعت منظمات المجتمع المدني في السودان إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين وتنفيذ هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع تستمر إلى 10 أيام. وأكدت المنظمات في بيان أن أكثر الوفيات وقعت بين الأطفال والنساء من إجمالي عدد القتلى جراء المعارك. وعلى إثر القتال المتواصل في السودان، بدأت أغلب الدول في إجلاء رعاياها من هذا البلد رغم المخاطر المتصاعدة التي تواجههم. وأعلن عدد من الدول العربية والأجنبية أنها تسابق الزمن لإجلاء رعاياها، مطالبة الجيش السوداني وكذلك قوات الدعم السريع بالعمل معها من أجل تسهيل عملية الإجلاء. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
وسط تحذيرات من خطر قادم في السودان وهدوء حذر في الخرطوم، تخلله بعض الخروقات لهدنة عيد الفطر. إجلاء الدبلوماسيين الأجانب ورعايا بعض الدول من العاصمة يتواصل رغم الدعوات الدولية لوقف القتال. واشنطن أعلنت إخراج جميع موظفيها وأسرهم من الخرطوم بسبب المخاطر الأمنية المتنامية في عملية لم تشمل الرعايا الأمريكيين، واقتصرت على نحو 100 شخص من موظفي السفارة الأمريكية وعدد صغير من الدبلوماسيين الأجانب. الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفيما دعا لوضع حد للقتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال إن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة من الخرطوم، مشيرا إلى أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن تعليق أنشطة السفارة الأمريكية في الخرطوم. الخارجية الأمريكية قالت إن العملية نفذها البنتاغون وحده وتمت بنجاح من دون أي مشاكل، نافية ما أعلنته قوات الدعم السريع بأنها شاركت في عمليات التنسيق التي سبقت الإجلاء، كما استبعدت تغير الأوضاع الأمنية في السودان على المدى القصير. باريس أيضا نفذت عملية إجلاء سريع لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، تشمل كذلك مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من دول شريكة حليفة بحسب وزارة الخارجية الفرنسية. وفيما تستعد دول عديدة أخرى أوروبية وعربية ومن دول شرق آسيا لإجلاء الآلاف من رعاياها مع استمرار الأزمة المتفاقمة، استقبل ميناء جدة السبت أول الدفعات التي تم إجلاؤها من الرعايا على متن سفينة تابعة للبحرية السعودية. الرياض أعلنت عن الوصول الآمن ل 91 من رعاياها مع رعايا من الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس وباكستان والهند وبلغاريا وبنغلاديش والفلبين وكندا وبوركينا فاسو.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي وحماس أن تهديدات العدو الصهيوني بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قيادات المقاومة في قطاع غزة لن تخيف أو توقف المقاومة في الآن القيام بواجباتها ومسؤوليتها في الدفاع عن أبناء شعبنا. وشددت الحركتان على أن تهديدات العدو الصهيوني هي محاولة فاشلة لتعزيز صورته بعد تعاظم ثورة الشعب الفلسطيني وتعدد جبهات الفعل المقاوم. وشنت وسائل إعلام إسرائيلية حملة تحريض على اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية وخصت بذلك نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، متهمة إياه بالوقوف خلف عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. تظاهر عشرات الآلاف الإسرائيليين أمس ضد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو وخطة إصلاح القضاء التي تعتزم تنفيذها. وذكرت صحيفة يدعوت حرنوت أن عشرات الآلاف تظاهروا في عشرات المواقع في مختلف المدن للأسبوع 16 على التوالي ضد حكومة نتنياهو وخطة إصلاح القضاء التي تعتزم تنفيذها. من جهته أكد رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوك أن الأزمة الداخلية التي يمر فيها كيانه تعد من أخطر الأزمات الداخلية وتؤثر في عدد من القطاعات. أعلن ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقود أمريكا في العراق عن تحطم طائرة مسيرة تابعة له نتيجة عطل ميكانيكي جنوب كركوك. وقال التحالف في بيان أن طائرة بدون طيار تابعة له تعرضت لعطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك، مضيفا أن قوى الأمن العراقية قامت بسرعة بتأمين موقع التحطم. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية عن سحب جميع عسكريها الذين أرسلتهم إلى العراق وسوريا بذريعة الحرب ضد تنظيم داعش، زاعمة أن ذلك يرجع إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة لمساهمتنا. إلى سوريا، حيث أدانت دمشق نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأمريكية تتسم باللصوصية. وقالت وزارة الخارجية السورية في تغريدة أن هذه التصرفات الأمريكية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته. وتابعت الوزارة أن سوريا تدين هذه التصرفات وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطع الطرق. وقالت الوزارة أن دمشق تطالب واشنطن بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فورا. أكد وزير الدفاع اليمني أن البحر الأحمر وباب المندب منطقتان يمينيتان خالصتان، مضيفا أن القوات اليمنية قادرة على تأمين الملاحة البحرية فيهما. وقال اللواء الركن محمد العاطفي أن الأوضاع في هذه المرحلة تتجه إلى التهدئة، وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى سلام شامل، وهذا كله مرهون بصدق النيات لقادة تحالف العدوان مع ما جرى التفاهم عليه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن برنامج طهران العسكري ذو طابع دفاعي ورادع. تجدد الاشتباكات العنيفة في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تاسع أيام المواجهة. وحماس والجهاد الإسلامي تهددان الكيان الصهيوني برد أكبر في حال اغتيال أحد من قادتها. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56:00 مساء حتى الساعة 56:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز، على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، والكلمة القيمة التي ألقاها في محفل الأنس بالقرآن الكريم في 23 من آذار مارس العام الجاري، والتي تزامنت مع أعياد النوروز وبدء العام الإيراني الجديد، والتي أشاد سماحته بكون نمو القرآن في المجتمع الإيراني أعلى من مؤشرات النمو كافة في إيران، وقال إن القرآن كتاب الحكمة والدروس في جوانب الحياة كافة، مطالبا قراء القرآن الكريم بأن لا يتلوه بنية الغناء بل التأثير في المستمعين. أدعوكم للمتابعة، مشكورين. أيها الأطاب، في مستهل الجلسة أكد سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله ابتهاجه بقراءات القرآن الكريم التي يتلوها القراء الإيرانيون، فقال سماحته:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. كانت جلستنا اليوم جلسة عذبة وممتعة للغاية، فقد أضفتم إشراقة بحضوركم وبرامجكم الجذابة والجميلة على شهر رمضان، وجعلتم العام الجديد عذبا لنا بهذه البداية الجميلة والحلوة، فشكرا جزيلا. كانت البرامج التي جرت تأديتها جيدة جدا، أستمع لإذاعة التلاوة والبرامج التلفزيونية القرآنية إلى حد ما، كلما أسمع تلاوة وأجدها جذابة وناضجة ومميزة أشكر الله من أعماق قلبي. يحدث هذا كثيرا بحمد الله، أي لدينا اليوم في البلاد كثير من القراء البارزين وذوي التلاوة الجيدة والقراءة الصحيحة والملمين بأساليب التلاوة الجيدة. حقا يشاهدهم المرء واحدا تلو آخر هكذا، فلا بد أن نشكر الله. إذا أردنا المقارنة مع ما قبل الثورة فلا يمكن المقارنة إطلاقا. قبل الثورة وفي مشهد كلها التي كانت تعد في ذلك اليوم من المراكز المهمة للتلاوة والتجويد وما إلى ذلك، ربما لم يكن هناك أكثر من 2 أو 3 قراء على الأكثر يستطيعون قراءة القرآن بأسلوب صحيح وجيد. طبعا لا أقصد الأساتذة الكبار في السن، بل أولئك الذين يشاركون في جلساتنا وكنا نشاهدهم، على سبيل المثال السيد فاطمي والسيد مختاري، كانوا 2 أو 3 ولم يكونوا أكثر، لكن لا يمكن إحصاء عددهم اليوم بحمد الله لكثرة قراء القرآن في أنحاء البلاد وأرجائها كافة.
أيها الأكارم، السيد القائد الخامنئي أشاد بقراءة الشباب الإيرانيين وتحدث عن الفارق بين القراء الإيرانيين قبل الثورة وبعدها، فقال سماحته:
حسنا، رأيتم هذا الشاب البوشهري، إذ تذكرت أنه في ذلك العام الذي جاء إلى هنا وتلا القرآن شرح أنه من قرية يدأبون فيها جميعا على الأعمال القرآنية، إنها قرية مركز للقرآن. إنكم تشاهدون هؤلاء، وهناك كثير من هذا القبيل في أنحاء البلاد كافة بحمد الله، وهذا مدعاة للشكر. قدم إلي الأصدقاء تقارير تفيد بأن نمو القرآن في المجتمع أعلى من جميع مؤشرات النمو في البلاد. هذا مصدر فرح وسعادة عظيمين. أود أن أقول جملة حتى يتضح قدر قارئ وتالي القرآن لنا جميعا ولأنفسهم أيضا. إن قارئ القرآن وتاليه يوصل رسالة الله المتعالي إلى المستمعين، أي أنتم الذين تجلسون هنا وتتلون وتؤدون رسالة. إنكم تنقلون رسالة، توصلون رسالة الله إلى قلوبنا. هذا مقام رفيع جدا وبارز، إنه افتخار عظيم جدا. ولكي توصلوا هذه الرسالة جيدا ثمة أدوات لازمة، إحداها الصوت الجيد، وأخرى أساليب التأثير مثل اللحن وبعض الخصائص الأخرى التي سأذكرها بإيجاز لاحقا. وأنا أرى أن بعض قرائنا الأعزاء الذين أسمع أصوات تلاوتهم من المذياع على دراية تامة بهذه النقاط ويستخدمونها، إنهم يستخدمونها ويتضاعف أثر تلاوتهم.
نعم أعزائي الكرام، وحول تأكيده الالتزام بقراءة القرآن الكريم والاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم، قال سماحة السيد القائد الخامنئي:
الاستماع للقرآن عمل واجب وضروري، سواء تلاوة القرآن للنفس أو الاستماع لتلاوة الآخر القرآن. إنه عمل ضروري، إنه لازمة الإيمان بالوحي أولا. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن تلاوة القرآن هي لازمة الإيمان، أو يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ حسنا، متى يتحقق التدبر؟ حينما تتلون أو تستمعون. في هذه الحالة، لذا الاستماع للقرآن ليس أمرا ترفيهيا. إنني أقول دوما لمختلف الأصدقاء من المسؤولين وغير المسؤولين وشباب، عندما يصدف ونتحدث عن القرآن فأقول: احرصوا على قراءة القرآن كل يوم. طبعا لا أقول اقرأوا كل يوم نصف جزء أو حزب مثلا، نصف صفحة في اليوم، صفحة واحدة في اليوم، لكن ينبغي ألا يترك، ينبغي ألا يكون هناك يوم في العام لا تفتحون فيه القرآن وتتلونه. إذن هذا الاستماع للقرآن أمر واجب أولا من أجل الإيمان، وثانيا لأنه يؤسس للرحمة الإلهية، إذ يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي الإنصات إلى القرآن والاستماع له يؤسس للرحمة الإلهية، فما هو أفضل من هذا؟ هذا من أهم العوامل التي يمكن أن تعرف الإنسان إلى الرحمة الإلهية.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كبرت الأفلاك وصاحت بقدوم عزيز الزهراء، شوق في القلب لطلته كالوردة يحييها الماء. من يطفئ قلبا جار مولانا يا با صالح، مولانا يا با صالح، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، مولانا. فهوية حبي وأشواقي إمامنا المهدي،
يا مهوى قلوب العشاق قد ضاقت شوقا أحداقي، فهوية حبي وأشواقي إمامنا المهدي.
يا قمر الأطهار إليك شاخصة كل الأبصار، للأيتام مد يديك يا أمل كل الأحرار، يا عدل الله القادم، يا وعد الله القادم، يا وعد الله القادم،
يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا يا مهدي، يا مولانا.
أدرك عطاش العالمين،
يا مالها الكون
العجل
يا مفرك الاثار
هل لسبيلك باب طلقى كي نرتوي العذب الانقى ارواحنا في حبك غرقى نور وامان
هل لسبيلك باب طلقى كي نرتوي العذب الانقى ارواحنا في حبك غرقى نور وامان
جبريل بالبشرى الليلة ولد القرآن في الكعبة قد صلى محمد وعلي يرفع آذان شعبان في كتبان أهلا بشبيه طه أهلا بشبيه طه يا مولانا يا مهدي يا مولانا يا مهدي يا مولانا يا مهدي يا مولانا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله
افول آمریکا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا ونتناول فيه الشواهد والعلامات البارزة لعصر أفول عصر الهيمنة الأمريكية في العالم والأدلة القاطعة على أن تراجع الهيمنة الأمريكية قد دخل مرحلته النهائية أي مرحلة الانهيار ومن سمات هذا الانهيار صراعات القوى العظمى والأزمات الاقتصادية العالمية والانتفاضات والثورات والبؤس والدمار لمئات الملايين من الناس نستكمل في هذه الحلقة بحثنا ونقاشنا في الحلقات السابقة من هذا البرنامج عنوان الحلقة تسارع وتيرة فقدان الهيمنة الأمريكية تابعونا
سيداتي أنستي سادتي إذا كان الانسحاب الأمريكي من غرب آسيا أو ما يعرف بالشرق الأوسط سيكون انهيارا جيوسياسيا مستقبليا في المنطقة مع عواقب وخيمة على إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي فالحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا أدت على الأرجح إلى كارثة جيوسياسية على أعتاب أوروبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي اتبعت النخب الحاكمة في الولايات المتحدة استراتيجية توسع الناتو باتجاه الشرق من أجل دمج ليس فقط دول أوروبا الشرقية ولكن أيضا بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق على الرغم من أن مسؤولي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد ادعوا مرارا وتكرارا أن التوسع باتجاه الشرق ليس معاديا لروسيا فمن وجهة نظر الطبقة الحاكمة الروسية ليس هناك شك كبير في أن النية النهائية للنخب الحاكمة الغربية هي عزل وإضعاف روسيا لتمهيد الطريق أمام هيمنة الولايات المتحدة في أوراسيا
نعم مستمعينا الكرام بغض النظر عن التقييم الأخلاقي للحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا فما هو مؤكد أن بوتين لم يكن ليقرر خوض الحرب لو لم يدرك الضعف الدراماتيكي للولايات المتحدة بسبب الانسحاب الكارثي من أفغانستان. يمكن الافتراض أنه قبل بدء الحرب الحالية كان بوتين مقتنعا بأن الوقت قد حان لشن هجوم مضاد، ولا يزال من السابق لأوانه تقييم العواقب طويلة المدى للحرب بين روسيا وأوكرانيا. أثرت الحرب والعقوبات الغربية ضد روسيا على سلاسل التوريد العالمية في وقت لم تتعافى فيه سلاسل التوريد هذه بعد من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد العالمي. حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت الرأسمالية الأوروبية في حالة تدهور بالقياس إلى سعر صرف اليورو. انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي من 25% في عام 2005 إلى 18% في عام 2020. البنك الدولي 2022.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 10:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
مستمعين الأفاضل، يعتمد ازدهار الرأسمالية الأوروبية إلى حد كبير على قدرتها على الحفاظ على المزايا في بعض القطاعات الإنتاجية عالية التقنية، وتعتمد هذه القطاعات بدورها على إمدادات الطاقة الرخيصة وبيئة جيوسياسية مستقرة نسبيا وسلمية. لكن الحرب الروسية الأوكرانية وضعت حدا لكليهما. إذا انهار الاقتصاد الأوروبي فمن غير المرجح أن تظل البلدان الرأسمالية الأوروبية مستقرة سياسيا واجتماعيا. يمكن التشكيك في بنية الاتحاد الأوروبي نفسه. أوروبا هي الأصل الجغرافي لنظام العالم الحديث، ويمكن أن يمثل تفكك الرأسمالية الأوروبية بشكل جيد الانهيار النهائي للنظام العالمي الحالي. في النصف الأول من القرن العشرين حدثت حربان عالميتان عانى فيها الاقتصاد الرأسمالي العالمي من أزمات اقتصادية مدمرة بشكل متزايد، وبلغت ذروتها في الكساد الكبير في الثلاثينيات. يبقى أن نرى ما إذا كان الانهيار الحالي للهيمنة سيؤدي إلى كساد كبير مماثل.
نعم، في الوضع التاريخي العالمي الحالي لا يأتي أكبر تهديد للحضارة من الاقتصاد، ولكن من انهيار البيئة. يبلغ حاليا متوسط درجة حرارة سطح الأرض حوالي 1.1 درجة مئوية، وهي أعلى مما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة، وتتزايد بمقدار 2.1 درجة أخرى كل 10 سنوات. عندما يرتفع متوسط درجة الحرارة العالمية عن درجتين مئويتين، سيكون قد فات الأوان لمنع بعض الكوارث المناخية الكبرى، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد بغمر معظم المدن الساحلية في العالم. إذا تم تشغيل ردود الفعل بين النظم البيئية المحيطية والأرضية، فقد يخرج تغير المناخ عن سيطرة الإنسان. عندئذ سيكون جزء كبير من سطح الأرض غير مناسب لسكن الإنسان.
كنتم وبرنامج أفول أمريكا قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع تسارع وتيرة فقدان الهيمنة الأمريكية.
شكرا لاستماعكم لبرنامج أفول أمريكا، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء بإذن الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام الأحاديث التي تنهى عن الرجوع إلى القضاة الجائرين، القضاة غير العادلين. إذا رأيت أن رفعك للمسألة إلى قاض لا يوجد إلا قاض جائر لا يحكم بالعدل، فما هو الحكم؟ في رواية عن عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يوجهه أن ارجع إلى هذه في هذه المسألة إلى فقيه ليحكم بحكم الشرع بينكما واقبلا بهذا الحكم. في الواقع لو أن الناس تعلموا أن يأخذوا الأحكام الشرعية ويقتنع الطرفان المتنازعان بها لانحلت كثير من القضايا وما احتجنا إلى المحاكم وطولها ومشكلاتها ومسبباتها في تعميق الخلاف في كثير من الأحيان بدل حسمه. إذا تعلم الناس أن يعرفوا الحكم الشرعي ويقفوا عنده، لو قبل الطرفان بأن يتشارعا ويحتكما إلى عالم فقيه ليأخذ منه الحكم الشرعي، هذا يكون خيرا لهما. يقول عمر بن حنظلة: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، أيحل لهما؟ يسأل يحل لهما أن يتنازعا يتحاكما إلى قاضي الجور؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا. ما دام تعرف حاكم جائر لا يحكم بالعدل، إذن أنت شكايتك له هذه حرام. في حالات يتوقف استنقاذ الحق على الشكاية، نعم في هذه الحالة يصح. قلت: كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله تبارك وتعالى. قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، إلى آخر هذه الرواية التوجيهية من الإمام الصادق سلام الله عليه. كذلك من الأحاديث التي رويناها عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أنهم أمرونا أن نعرض كل ما ورد عن النبي وعنهم صلى الله على النبي وعليهم أن نعرضه على كتاب الله عز وجل، فما وافق نأخذه وما خالف كتاب الله لا نأخذ به. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هذه القاعدة في الحديث، القاعدة النبوية التي أكد عليها أهل البيت عليهم السلام أكثر من غيرهم وتمسكوا بها أكثر من غيرهم، تحل كثيرا من المشكلات لو أن المسلمين طبقوها. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، حقيقة يعني علامة تدل على أنه حق، وعلى كل صواب نورا، كل شيء صحيح صواب عليه نوره الخاص، العقل يشهد به. إذن هناك علامات على منطقية الشيء الذي يأتيك وهناك نور له، يعني أن الإنسان من ممارسته لكتاب الله عز وجل ولأحاديث نبيه صلى الله عليه وآله يصبح عنده مؤشر مثل البارومتر، يعرف أن هذا الحديث ينسجم مع القرآن وهذا حديث يختلف مع القرآن. ما وافق القرآن خذ به، ما خالف القرآن لا تقل موضوع، لا تقل مكذوب، لكن اتركه، توقف عنه، لست مسؤولا عنه، أرجعه إلى أهله، أعرض عنه، هذا يصح. فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. على هذا الأساس نحن نعتقد بوجوب عرض كل الأحاديث في مصادر الجميع على كتاب الله عز وجل. ما وافق كتاب الله نأخذ به، ما خالف كتاب الله نتركه. مخالفة الكتاب ليس معناها تفصيل ما أجمله القرآن، وإنما التناقض. مثلا في القرآن الكريم هناك قانون الإرث، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا قانون عام، قانون عام أن أولو الأرحام يرثون بعضهم البعض بمن فيهم الأئمة الأوصياء الأنبياء، قاعدة شاملة للجميع. لما يأتينا حديث أن النبي مستثنى من الإرث لا يورث، نقول هذا مخالف لكتاب الله، ما نأخذ به، نأخذ بكتاب الله. وهكذا في مختلف المجالات يجب أن نقيس الحديث على كتاب الله تبارك وتعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة. هذا أيضا أضاف إلى الكتاب السنة. السنة هناك أحاديث وسلوك قطعي للنبي صلى الله عليه وآله متفق عليه، أيضا نضمه إلى القرآن ونجعله مقياسا. مثلا من الأمور الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قبل إسلام أهل مكة في فتح مكة، وهم المشركون، هم أئمة الكفر، هم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروب متعددة وأسلموا تحت السيف، أسقط ما في أيديهم، اضطروا إلى خلع سلاحهم، بمجرد أن نطقوا بالشهادتين قبل إسلامهم النبي صلى الله عليه وآله. لما يجيك حديث أنه إذا فعل الشيء الفلاني ينقض إسلامه، يعني يكفر، وهم كانوا يفعلون أشد منه. إذن عندنا الشهادتان هي مقياس الإسلام إلا ما ثبت من استثناءات لها. هذا من قطعي السنة أيضا الذي نضمه إلى القرآن ونقيس ما يأتينا من أحاديث والأمور الأخرى به، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
أيامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. أيامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك. أول شي يا مسلم منك نريده نبوك تعايده وتبوك جفيده، أول شي يا مسلم منك نريده نبوك تعايده وتبوك جفيده، وادع البارك ولي حفظه ويزيده صحة وعافية وبيتنزع دارك، صحة وعافية وبيتنزع دارك دارك. أيامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. أيامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك. عايدها بحنان وبوس والدتك، واذكر كم شهر بالروح شايلتك. عايدها بحنان وبوس والدتك، واذكر كم شهر بالروح شايلتك. ذخر لسنينها وللكبر رايتك، هاي من عطرها يفوح عن ازهارك، هاي من عطرها يفوح عن ازهارك. ايامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. ايامك سعيدة وعيدك مبارك، تعنك وإجاك الفرح لديارك. دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، دق ببالك العيد رادك تلبس جديد، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك، وتعايد أحبابك وأهلك وجارك. جاك العيد شايل وردة بتشوفه، جن يقلك افرح وزع العطا. جاك العيد شايل وردة بتشوفه، جا
الجنة قلك يفرح والزعلو طيب ما رايد يشوفك روح لو شوفه ما رايد يشوفك روح لو شوفه حتى الفرحة تملك دارة وكتارك حتى الفرحة تملك دارة وكتارك وكتارك
أيامك سعيدة وعيدك مبارك لعنك وعجاك الفرح لديارك أيامك سعيدة وعيدك مبارك لعنك وعجاك الفرح لديارك دق في بانك العيد رادك تلبس جديد دق في بانك العيد رادك تلبس جديد وتعايد احبابك واهلك وجارك وتعايد احبابك واهلك وجارك
كل الوطن بالعيد عيدية قل ابنائك احنا فرد جنسية قدم للوطن بالعيد عيدية قل ابنائك احنا فرد جنسية